إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا هو الدرس 39 من شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول للعلامة صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق القطيعي البغدادي الحنبلي رحمه الله تعالى، وهو كذلك الدرس 18 في هذا المستوى من برنامج المرحلة الثالثة في معهد الدين القيم بإشراف شيخنا الفاضل أبي الحسن علينا الرملي حفظه الله تعالى. وصلنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: ثم الجامع إن كان وصفا موجودا ظاهرا منضبطا مناسبا معتبرا مضطردا متعديا فهو علة لا خلاف في ثبوت الحكم به. بدأ المؤلف هنا بتفصيل الشروط الواجب توفرها في الجامع حتى يصح التعليل به، وذكر المؤلف عدة شروط، ومن هذه الشروط ما هو متفق عليه بين العلماء، ومنها ما هو مختلف فيه. والشروط التي ذكرها المؤلف قال: أن يكون أو إن كان وصفا موجودا، وقال ظاهرا منضبطا مناسبا معتبرا مضطردا. وقوله: فإن اجتمعت هذه الشروط في الجامع لا خلاف بين العلماء على صحة التعليل به، فيصح أن يكون علة لثبوت الحكم في الفرع أو علة لإلحاق حكم الأصل بالفرع، يعني علة الأصل كذلك علة حكم أن يكون فيكون علة حكم الأصل. والبعض كما قلنا هذه الشروط يعني مختلف فيه، وسيفصل المؤلف فيها. لهذا قال المؤلف بعدها: أما الوجود فشرط عند المحققين لاستمرار العدم فلا يكون علة للوجود، وأما النفي فقيل يجوز علة. هنا كما قلنا يشترط عن كون العلة وصفا وجوديا، وسبق أن تكلمنا عن أقسام الأحكام، قلنا أن الأحكام منها ما هو ثبوتي ومنها ما هو منفي، ثبوتي أي وجودي، ومنها ما هو منفي يعني عدمي. والعلة كذلك، العلة قد تكون وصفا وجوديا وقد تكون وصفا عدميا. إذن الحكم قد يكون حكما ثبوتيا أو حكما وجوديا وحكما عدميا، والوصف والعلة كذلك أو الوصف قد يكون وجوديا أو عدميا. لهذا تعليل الحكم بالعلة له 4 حالات: تعليل الحكم الوجودي بالوصف الوجودي، وهذا متفق على جوازه، وتعليل الحكم الوجودي بالوصف العدمي، هذا الذي عليه الجمهور، والثالث وهو تعليل الحكم العدمي بالوصف العدمي، تعليل الحكم العدمي أي المنفي بالوصف العدمي، وهذا متفق على جوازه. والرابع تعليل الحكم العدمي بالوصف الوجودي، وهذا متفق على جوازه، وسنأتي لشيء من التفصيل لأن المؤلف سيتكلم عنها، عن العلة الوجودية. فقال: أما الوجود فشرط عند المحققين لاستمرار العدم، أي أنه يشترط في العلة أن تكون، أو المحققون بقول المؤلف يشترطون في العلة أن تكون وجودية حتى يصح التعليل بها، سواء كان الحكم مثبتا أم منفيا. وعندما نتكلم عن الوجود والعدم لا نتكلم عن العدم المطلق الذي يتكلم به أهل الكلام ويأتي به أهل الكلام، وإنما نقصد هنا العدم الإضافي الذي يضاف إلى الأشياء، العدم الذي يضاف إلى شيء وفيه نفي، هذا هو العدم الذي نتكلم عنه، يسمى العدم الإضافي. مثل عدم الأمن، عندنا الأمن، فلما نفي عنه عدم صار عدم الأمن، وعدم الرضا، عدم القبول، وعدم البلوغ. إذن عدم المقصود هو العدم الإضافي الذي يضاف إلى شيء وفيه نفي. هنا اشترط المؤلف أن تكون العلة وجودية حتى يصح التعليل بها، مثل الإسكار هي علة وجودية، وكذلك الدين والطعم والكيل كلها علل وجودية. وعليه ففي هذه الحالة الأولى، وهي حالة تعليل الحكم الوجودي بالعلة الوجودية، الحكم الوجودي أي الثبوتي الذي مر معنا، هذا أو هذه الحالة يصح التعليل بها، يعني يصح تعليل الحكم الوجودي بالعلة الوجودية. مثلا الإسكار علة وجودية، وهي علة تحريم الخمر، علة تحريم الخمر، والإجاب والقبول علة لصحة البيع، العلة الإجاب والقبول هذه علة ثبوتية، وصحة البيع حكم ثبوتي، فيصح تعليل الحكم الوجودي أو الثبوتي بالعلة الوجودية. وقول المؤلف فشرط عند المحققين لاستمرار العدم فلا يكون علة للوجود، يقول أنه يشترط في العلة أن تكون وجودية حتى يصح تعليل الحكم بها إذا كان الحكم وجوديا. أما إذا كانت العلة منفية مثل عدم الرضا أو عدم الدين أو عدم الامتثال أو غير ذلك من العلل المنفية، فهذا عندهم وعند المؤلف لا يصح التعليل به. حجتهم في ذلك أن العدم، قال لاستمرار العدم، أن العدم مستمر أي لا نهاية له، معناه أن العلل أو العلة المنفية أو العلل المنفية كثيرة لا يستطيع المجتهد حصرها، لا يستطيع حصرها. أما العلة الوجودية فهي محصورة ويسهل سبرها، ثم إن العدم ليس بشيء، فلهذا لم يجوز المؤلف في ظاهر كلامه، في ظاهر كلامه تعليل الحكم الوجودي بالعلة العدمية. وهذه هي الحالة الثانية، هي تعليل الحكم الوجودي بالعلة العدمية. وكما قلنا هو أمر مختلف فيه، ونسب المؤلف القول بعدم الجواز للمحققين، وممن اشترط كون العلة وجودية، يعني هذا فيه اشتراط كون العلة وجودية، ممن اشترط ذلك أكثر الأحناف، ولكن الجمهور على جواز التعليل، جواز تعليل الحكم الوجودي بالعلة العدمية، مثل تعليل ضرب السيد لعبده لعدم امتثاله، عدم الامتثال هذه علة، علة عدمية، وهي علة الضرب. وقالوا كذلك بطلان بيع الآبق لعدم القدرة على تسليمه، العلة هنا عدم القدرة على تسليم العبد الآبق. والعبد الآبق هو العبد الذي يهرب من سيده ويخرج عن سيطرته، والعبد الآبق هو العبد الذي يهرب من سيده ويخرج عن سيطرته. إذن فعلة بطلان البيع عدم القدرة على تسليم العبد الآبق. ومثلوا لذلك أيضا بوجوب قتل المرتد لانتفاء إسلامه. قتل المرتد حكم وجودي، وانتفاء الإسلام حكم عدمي، وهو علة قتل المرتد. فالصحيح هو جواز تعليل الحكم المثبت بالعلة العدمية، ودليل ذلك الوقوع، ودليل ذلك الوقوع أنه موجود. ثم قال المؤلف رحمه الله: وأما النفي فقيل يجوز علّه. الكلام هنا عن العلة العدمية. قال المؤلف: فقيل يجوز علّه. ظاهر كلامه رحمه الله أنه يضعف هذا القول، ولكن سبق القول أن الجمهور على جواز ذلك في الحكم المثبت أو الحكم الوجودي. والمؤلف بعدها قال: ولا خلاف في جواز الاستدلال بالنفي على النفي. هنا بدأ الكلام عن الحالة الثالثة، وهي تعليل الحكم المنفي بالعلة العدمية، وهذه لا خلاف فيها كما قال المؤلف رحمه الله. قال تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ما لم يذكر اسم الله عليه عند ذبحه لا يجوز أكله، لا يحل أكله. الحكم هنا منفي، عدم الحل. والعلة، علة هذا الحكم أيضا منفية، لم يذكر اسم الله عليه. فجاز تعليل الحكم العدمي بالعلة العدمية بلا خلاف. ولكن ما هو النفي المقصود هنا في الحكم؟ نحن مر معنا أن النفي في الحكم ضربان أو نوعان: النفي الطارئ والنفي الأصلي. والنفي المقصود هنا هو النفي الطارئ كما مر معنا، لا يقصد بذلك النفي الأصلي الذي يسمى البراءة الأصلية. البراءة الأصلية هو البقاء على ما كان قبل ورود الشرع. مثل هذا بينا أننا لا نقف على علة له، ولهذا النفي الذي نستطيع الوقوف على علته هو النفي الطارئ، وهو النفي يعني حكم حادث، هو حادث بعد عدمه، لهذا هو حكم شرعي يجري عليه قياسا العلة والدلالة كما مر معنا، وعليه يجوز تعليله بالنفي إذا كان الحكم، إذا كان نفيه أو النفي في الحكم نفيا طارئا، ولا يجوز إذا كان النفي في الحكم أصليا. لهذا في مسألة تعليل الحكم المنفي لابد من هذا التفصيل. والمؤلف بعدها قال: أما إن قيل بعليته فظاهر. يريد بذلك علية الحكم المنفي نفيا طارئا. سوف يعني يظهر معنى الكلام أو معنى كلام المؤلف أو توجيه المؤلف لاحقا عندما يتكلم عن النفي الأصلي، بأن هذا الكلام يتكلم عنه هو عن النفي الطارئ. إذن يتكلم عن علية الحكم المنفي نفيا طارئا. فإن قيل بعليته فلأن نفيه طارئ، إن ثبت أن له علة منفية يعلل بها، يعني إذا كان هذا الحكم نفيه طارئا وثبت أن له علة منفية فإنه يصح أن يعلل بها، والأمر يعني متوجه كما في ظاهر كلام المؤلف أنه يجوز تعليل الحكم المنفي نفيا طارئا بالعلة العدمية، ومثلنا لذلك. ثم قال المؤلف بعدها: وإلا فمن جهة البقاء على الأصل فيصح فيما يتوقف على وجود الأمر المدعى انتفاؤه، فينتفي لانتفاء شرطه لا في غيره. من جهة البقاء على الأصل يريد بذلك النفي الأصلي، قوله من جهة البقاء على الأصل يريد بذلك النفي الأصلي، الحكم المنفي نفيا أصليا. وقوله قبل ذلك وإلا أي إذا لم نقل بعلية النفي فعندها يكون الكلام من باب النفي الأصلي، يعني الحالة التي لا نقبل بها العلة المنفية أن تكون علة للحكم المنفي أن يكون الحكم المنفي نفيه أصليا، عندها يكون الكلام من باب النفي الأصلي أو استصحاب النفي الأصلي الذي لا يفتقر إلى علة وجودية كانت أو عدمية. لهذا قال فمن جهة البقاء على الأصل هو النفي الأصلي، نفي صلاة سادسة مثلا أو نفي حج واجب ثان أو نفي صيام واجب أو صيام شهر واجب ثان غير رمضان، كل هذا من في نفي أصلي، الأصل براءة الذمة من ذلك. قال قوله يعني فيصح فيما يتوقف على وجود الأمر المدعى انتفاؤه، أي في النفي الأصلي يصح الاستدلال بالنفي الأصلي على نفي حكم آخر، مثل الاستدلال بانتفاء صلاة سادسة على انتفاء حج واجب ثاني وقد مر معنا. وقوله فينتفي لانتفاء شرطه أي هذا الأمر المدعى انتفاؤه إنما انتفى لانتفاء شرطه، لانتفاء شرطه، وشرطه وجود دليل يثبته حتى يخرج من البراءة الأصلية، نحن قلنا الأصل براءة الذمة البراءة الأصلية، وحتى يخرج من هذه البراءة الأصلية يشترط الدليل، فشرط وجوده هو الدليل الذي يثبته، والشرط كما مر معنا ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، لهذا إذا انتفى الشرط الذي هو هنا الدليل انتفى الحكم، فيبقى الأمر على البراءة الأصلية حتى يأتي الناقل والناقل هو الدليل. قال المؤلف لا في غيره أي لا يصح الاستدلال بالنفي على النفي على وجود أمر يدعى انتفاؤه إلا في الحالة التي بيناها من الاستدلال بالنفي الأصلي على أمر لم يرد فيه دليل، هذا الذي ذكرناه إذا كان الاستدلال نفي على نفي لا صح إلا في هذه الحالة. بقي عندنا حالة رابعة وهي تعليل الحكم العدمي بالعلة الوجودية، وهذا كما مر معنا أمر متفق على جوازه، مثل عدم نفاذ التصرف بالمال للمهجور عليه، علة ذلك الحجر علة ثبوتية، الحكم عدم نفاذ التصرف بالمال علته الحجر، أو عدم صحة التصرف بالإسراف أو السفه، هذه علل وجودية عدم صحة التصرف بالجنون هكذا كذلك الجنون علة وجودية وعدم صحة التصرف حكم منفي أو عدمي، فيصح تعليل الحكم العدمي بالعلة الوجودية. قال المؤلف رحمه الله: والظهور، هذا الشرط الثاني الذي اشترطه المؤلف من شروط الجامع حتى يصح التعليل به، ويريد بذلك أن يكون الجامع وصفا ظاهرا، والظاهر ضد الباطن وضد الخفي، والمراد هنا أن العلة تكون مدركة بإحدى الحواس حتى نتمكن من التحقق من وجودها في الأصل، ثم التحقق من وجودها في الفرع حتى يصح للحاق أو القياس. فالطعم مثلا في البر يمكن إدراك الطعم، والإسكار في الخمر كذلك، فهذا هو الأصل في الجامع، أن يكون ظاهرا، أن يكون الوصف ظاهرا يمكن إدراكه بالحواس. لكن قد تكون العلة خفية، في بعض الأحيان قد تكون العلة خفية. قال تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وفي الحديث: إنما البيع عن تراض، عند من يصحح الحديث أو يحسنه. هذا يدل على أن الرضا هو المعتبر في العقود، فهو علة صحة العقد، هو العلة والجامع في صحة العقود. لكن الرضا أمر خفي لا يمكن الاطلاع عليه، لا يعلمه إلا صاحبه في قلبه. وكذلك الأمر بالنسبة في القصاص، العلة هي القتل العمد العدوان، القتل العمد العدوان، القتل والعدوان أمر ظاهر، ولكن العمد أمر خفي لا يعلمه إلا فاعله، هل فعل هذا عمدا أم لا. وكذلك الأمر بالنسبة للنطفة، يعني نطفة الزوج في رحم الزوجة في رحم المرأة، هي علة إثبات النسب ولكنها غير ظاهرة. لهذا إذا كانت العلة لا يمكن الاطلاع عليها باعتبار نفسها، لا يمكن الاطلاع عليها باعتبار نفسها، فإنه ينظر هل يمكن الاطلاع على هذه العلة باعتبار غيرها، يعني باعتبار ما يدل عليها. فإن كانت لا يمكن الاطلاع عليها باعتبار نفسها ولا باعتبار ما يدل عليها، فإن مثل هذا لا يصح التعليل به، تكون خفية ولا نجد دليلا عليها أو لازما من لوازمها، عندها لا يصح التعليل بهذه العلة. وعندما نقول باعتبار ما يدل عليها من غيرها، أي أن هناك أمر ظاهر يلزم من هذه العلة الغير ظاهرة، فهذا الأمر الظاهر يدل على هذه العلة الغير ظاهرة باللزوم، فيدل على هذه العلة باللزوم، ويدل على هذه العلة آثارها التي تكون علامات عليها، مثل الرضا في العقود. الرضا قلنا أمر خفي، أمر خفي، ولكن من لزوم الرضا الإجابة والقبول. مما يدل على الرضا الإجابة والقبول، فإذا حصل عندنا الإجابة والقبول كان هذا الأمر الظاهر أمارة على الرضا، فإذا حصل إجابة القبول دل على رضا المتعاقدين أو المتعاقدين. والعمد في القصاص عمد قلنا أمر خفي، لكن يستدل عليه بأمور ظاهرة، كأن يستخدم القاتل أداة حادة كالسيف في القتل أو السلاح الناري، يعني هذه تدل على أن فعله أو قتله كان عمدا. والنطفة في إثبات النسب قلنا أنها أمر خفي، لكن مظنتها هي عقد الزواج الصحيح، وكون أن الزوج وطئ الزوجة بعد هذا العقد الصحيح، وهو الذي قلنا كون الزوجة فراشا، يعني الزوجة تكون فراش بعقد زواج صحيح، لهذا جاء في الحديث الولد للفراش. وكذلك البلوغ قالوا هو أمر خفي، ولكن يستدل عليه بالاحتلام، فهو أمر ظاهر حسي وهو مظنة البلوغ. ثم قال المؤلف والانضباط ليتعين، هذا هو الشرط الثالث الجامع حتى يصح التعليل به، هو الانضباط. فالعلة لابد أن تكون منضبطة، بمعنى أن يكون لها حقيقة معينة محددة مميزة عن غيرها، فهي تكون وصفا مستقرا على حالة واحدة، لا يختلف هذا الوصف باختلاف الأشخاص أو الأزمان أو الأحوال. فإذا كان هذا الوصف كذلك كان هذا الوصف منضبطا، طبعا الاختلاف اليسير ما بين الأشخاص والأزمان والأحوال لا يضر في كون هذه العلة منضبطة. فهنا أمران مهمان، أن يتميز الوصف عن غيره لا يختلط بغيره، وأن يكون هذا الوصف أو هذا التميز مستقرا باختلاف الأحوال والأزمان والأشخاص. مثلا السفر هو علة القصر في الصلاة، وهو علة الإفطار في نهار رمضان، هذا الوصف أمر منضبط من حيث أنه مستقر في حق الصغير والكبير والرجل والمرأة والضعيف والقوي، في الليل والنهار، في رمضان في غير رمضان، مستقر. والسفر هو سفر، قالوا لهذا يصح التعليل به، ولا يصح التعليل بالمشقة، يعني أن نقول أن القصر في الصلاة في السفر علتها المشقة، لا يصح ذلك، لأن المشقة غير منضبطة تختلف باختلاف الأشخاص. المشقة التي يكابدها كبير السن في السفر ليست كالمشقة التي يكابدها الشاب القوي، وكذلك المشقة التي يكابدها من يسافر برا ليست ذاتها في حق من يسافر في الطائرة مثلا. لذلك لا يصلح التعليل بالمشقة، القياس بها، لأن القياس بها لا يستقيم لعدم استقرارها لأنها لا تنضبط. وكذلك القتل العمد العدوان من الوارث، قتل الوارث للمورث، قتل العمد العدوان من الوارث للمورث، هذا وصف منضبط يصح أن يعلل به. لذلك يصح قياس من قتل الموصي، يعني الموصى له إذا قتل الموصي، إذا قتل الموصي عمدا وعدوانا فإنه يحرم من الوصية كما يحرم قاتل المورث من الميراث. كذلك نهي عن البيع على بيع الغير، والخطبة على خطبة الغير، علة ذلك إثارة العدوان والبغضاء بين الناس، هذا يمكن قياسه على استئجار الإنسان على استئجار الغير، هذه العلة منضبطة وهي أيضا موجودة في الأصل والفرع، فينهى عن استئجار الإنسان على استئجار الغير، ثم قال المؤلف رحمه الله: والمناسبة هي حصول مصلحة يغلب ظن القصد لتحصيلها بالحكم كالحاجة مع البيع وغيره. طردي ليس بعلة عند الأكثرين. وقال بعض الشافعية: يصح مطلقا. وقيل: جدلا. المناسبة مرت معنا سريعا. المناسبة هي كون الوصف مظنة لتحقيق الحكمة من الحكم، كون الوصف مظنة لتحقيق الحكمة من الحكم، أي أن هذا الوصف الذي ربط الحكم به من شأنه تحقيق المصلحة التي قصدها الشارع، وهذه المصلحة قد تكون جلب منفعة أو تكميل هذه المنفعة أو دفع مفسدة أو تقليلها أو كلاهما معا. وهذا معنى قول المؤلف وهي حصول مصلحة. وهذه المصلحة يجب أن يغلب على الظن تحققها، يجب أن يغلب على ظن المجتهد تحققها من الحكم. مثال ذلك: رخصة قصر الصلاة لعلة السفر، هذه تشمل على حكمة ومصلحة. الحكمة هي تخفيف المشقة على المسافر، لهذا وصف السفر وصف مناسب تحققت منه علة أو من الحكم الذي عربط به أو علق عليه علة. كذلك حد الزنا، جلد الزاني مثلا أو قذفه، فإن علته العلة هنا فعل الزنا، وهذا الحكم تحقق منه الحكمة، والحكمة هي حفظ الأنساب من الاختلاط، فالوصف هذا مناسب. قطع يد السارق، علته السرقة، هذا وصف مناسب أيضا، لأن الحكم يتحقق منه مصلحة وهي حفظ الأموال. حد شارب الخمر كذلك يتحقق منه مصلحة، حفظ العقول، حفظ النفس، حفظ المال. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وغيره طردي. والطردي هو الوصف الذي ليس بينه وبين الحكم مناسبة، الطردي، ويختلف عن الاضطراد الذي سنتكلم عنه فيما بعد أو الطرد. والطردي هو الوصف الذي ليس بينه وبين الحكم مناسبة. مثاله: تعليل حرمة الخمر بكونه سائلا، يعني نقول أن علة تحريم الخمر أنه سائل، هذا الوصف ملغى. أو تعليل وجوب حد السرقة بكون السارق غنيا أو يكون السارق فقير. أو تعليل القصر في السفر بأن يكون المسافر رجلا مثلا أو امرأة. مثل هذه الأوصاف ليست بينها وبين الأحكام المذكورة مناسبة، فهذا هو الوصف الطردي، وهذا الوصف الطردي. ومثل هذه الأوصاف اختلفوا فيها على أقوال كما ذكر المؤلف. قول أول: قال المؤلف ليس بعلة عند الأكثرين، الأكثرين الجمهور، هذا الذي عليه الجمهور، جمهور العلماء، الوصف الغير مناسب أو الطردي لا يصح التعليل به، الشرع لا يعتبر هذه مثل هذه الأوصاف في الحكم، لأنه لا يعرف من عادة الشرع ترتيب أحكام من غير أن يكون فيها مصلحة أو حكمة، سواء كانت هذه المصلحة ضرورية أو حاجية أو تحسينية. والمؤلف قال بعدها: وقال بعض الشافعية يصح مطلقا، هذا القول الثاني في المسألة، وهو إذا لم يكن الوصف مناسبا يصح أيضا كونه علة، كما أن الوصف المناسب يصح كونه علة. إذن يصح مطلقا التعليل بالوصف إذا كان غير مناسب، هذا قول آخر قاله بعض الشافعية، نسبه المؤلف لبعض الشافعية. وقال بعدها: يصح مطلقا أي في أي حال كان، يعني أن بعض الشافعية يقولون بأنه يصح مطلقا التعليل بالوصف غير المناسب، ولكن مطلقا يعني في أي حال كانت، سواء كانت الحال في الجدل أو المناظرة أو في حال آخر كإصدار الأحكام والفتاوى بالسائل أو في حال النوازل. فسواء في حالة الجدل والمناظرة أو في الحالة في إصدار الأحكام والفتاوى وغير ذلك يجوز التعليل بغير المناسب. هذا هو قول بعض الشافعية. القول الثالث قال: وقيل جدلا، أي أنه في المناظرات والجدل يجوز للمناظر التعليل بالطرد يعني غير مناسب على سبيل الجدل لا على سبيل إصدار الفتاوى. والواضح أن القول الأول هو الصحيح، وهو الذي عليه الجمهور جمهور العلماء، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والاعتبار أن يكون المناسب معتبرا في موضع آخر، وإلا فهو مرسل يمتنع الاحتجاج به عند الجمهور. هذا هو الشرط الخامس من شروط اعتبار الوصف علة، وهو أن يكون الجامع وصفا معتبرا. والاعتبار المقصود هو اعتبار الشرع، فالوصف المعلل به لابد أن يكون معتبرا في الشرع. ونعني بذلك أن الشرع يعتبر هذا الوصف في تعليل الأحكام الشرعية، ويكون هذا الاعتبار أن يأتي في الشرع دليل على هذا الاعتبار، إما نصا أو استنباطا كما سيمر معنا. ومر معنا الكلام عن المصالح المعتبرة والملغاة والمرسلة. فالإسكار وصف اعتبره الشارع علة في تحريم الخمر، لذلك يصح التعليل به، وقد اعتبر هذا الوصف بالنص لقوله: كل مسكر حرام، وهو حديث متفق عليه. أما الوصف غير المعتبر شرعا لا يجوز التعليل به، لأنه في هذه الحالة يكون الشرع لم يعتبره، يعني يكون ورد في الشرع ما يدل على عدم اعتباره في التعليل. مثال: اشتراك الابن والبنت في البنوة بالنسبة للمتوفى، هذا الوصف الاشتراك هل يستدل به على التساوي في ميراث في الميراث بين البنت والابن؟ نقول لا، هذا الوصف لم يعتبره الشارع في الميراث، فهو وصف ملغى ولا يجوز التعليل به، إذ نص الشرع على أن للذكر مثل حظ الأنثيين. فمثل هذا الوصف ليس بمعتبر، والوصف المعتبر هو الوصف الذي يصح التعليل به. ثم قال المؤلف رحمه الله: أن يكون المناسب عن الاعتبار، قال: أن يكون المناسب معتبرا في موضع آخر، يعني إذا اعتبر الشارع وصفا في تعليل حكم معين فإنه يصح اعتبار هذا الوصف في حكم آخر. مثال: قال تعالى: وابتلوا اليتامى الآية، هنا اعتبر الشارع وصف الصغر ليكون علة للولاية على مال الصغيرة، فإذا كانت صغيرة يعلل بها ولاية على مالها، العلة هنا هي الصغر وهي علة معتبرة. وعليه يجوز التعليل بها في موضع آخر كالولاية في النكاح، قسناها على الولاية في المال لأنها صغيرة، وإذا كانت صغيرة فإنه يحكم بالولاية في نكاحها أو تزويجها. وقول المؤلف: وإلا فهو مرسل يمتنع الاحتجاج به عند الجمهور، الوصف إذا لم يكن معتبرا ولا ملغا فإنه يكون عندها مرسلا، وهو الذي لم ينص الشرع على اعتباره ولا على إلغائه، مسكوت عنه. مثل هذا فيه خلاف، هل يصح التعليل به؟ لا يصح. وروي عن الإمام مالك جواز التعليل به، الإمام مالك جوز هذا، والجمهور على عدم الجواز، ولعله الراجح، وسبق الكلام عن هذا في المصالح أو في باب المصالح المرسلة. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا هو الدرس 39 من شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول للعلامة صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق القطيعي البغدادي الحنبلي رحمه الله تعالى، وهو كذلك الدرس 18 في هذا المستوى من برنامج المرحلة الثالثة في معهد الدين القيم بإشراف شيخنا الفاضل أبي الحسن علينا الرملي حفظه الله تعالى. وصلنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: ثم الجامع إن كان وصفا موجودا ظاهرا منضبطا مناسبا معتبرا مضطردا متعديا فهو علة لا خلاف في ثبوت الحكم به. بدأ المؤلف هنا بتفصيل الشروط الواجب توفرها في الجامع حتى يصح التعليل به، وذكر المؤلف عدة شروط، ومن هذه الشروط ما هو متفق عليه بين العلماء، ومنها ما هو مختلف فيه. والشروط التي ذكرها المؤلف قال: أن يكون أو إن كان وصفا موجودا، وقال ظاهرا منضبطا مناسبا معتبرا مضطردا. وقوله فإن اجتمعت هذه الشروط في الجامع لا خلاف بين العلماء على صحة التعليل به، فيصح أن يكون علة لثبوت الحكم في الفرع أو علة لإلحاق حكم الأصل بالفرع، يعني علة الأصل كذلك علة حكم أن يكون فيكون علة حكم الأصل. والبعض كما قلنا هذه الشروط يعني مختلف فيه، وسيفصل المؤلف فيها. لهذا قال المؤلف بعدها: أما الوجود فشرط عند المحققين لاستمرار العدم فلا يكون علة للوجود، وأما النفي فقيل يجوز علة. هنا كما قلنا يشترط عن كون العلة وصفا وجوديا، وسبقا تكلمنا عن أقسام الأحكام، قلنا أن الأحكام منها ما هو ثبوتي ومنها ما هو منفي، ثبوتي أي وجودي، ومنها ما هو منفي يعني عدمي. والعلة كذلك، العلة قد تكون وصفا وجوديا وقد تكون وصفا عدميا. إذن الحكم قد يكون حكما ثبوتيا أو حكما وجوديا وحكما عدميا، والعلة كذلك أو الوصف قد يكون وجوديا أو عدميا. لهذا تعليل الحكم بالعلة له 4 حالات: تعليل الحكم الوجودي بالوصف الوجودي، وهذا متفق على جوازه. وتعليل الحكم الوجودي بالوصف العدمي، هذا الذي عليه الجمهور. والثالث وهو تعليل الحكم العدمي، تعليل الحكم العدمي بالوصف العدمي، تعليل الحكم العدمي أي المنفي بالوصف العدمي، وهذا متفق على جوازه. والرابع تعليل الحكم العدمي بالوصف الوجودي، وهذا متفق على جوازه. وسنأتي لشيء من التفصيل، لأن المؤلف سيتكلم عنها، عن العلة الوجودية. فقال: أما الوجود فشرط عند المحققين لاستمرار العدم، أي أنه يشترط في العلة أن تكون، أو المحققون بقول المؤلف يشترطون في العلة أن تكون وجودية حتى يصح التعليل بها، سواء كان الحكم مثبتا أم منفيا. وعندما نتكلم عن الوجود والعدم لا نتكلم عن العدم المطلق الذي يتكلم به أهل الكلام ويأتي به أهل الكلام، وإنما نقصد هنا العدم الإضافي الذي يضاف إلى الأشياء، العدم الذي يضاف إلى شيء وفيه نفي، هذا هو العدم الذي نتكلم عنه، يسمى العدم الإضافي. مثل عدم الأمن، عندنا الأمن، فلما نفي عنه عدم، صار عدم الأمن، وعدم الرضا، عدم القبول، وعدم البلوغ. إذن عدم المقصود هو العدم الإضافي الذي يضاف إلى شيء وفيه نفي. هنا اشتاط المؤلف أن تكون العلة وجودية حتى يصح التعليل بها، مثل الإسكار هي علة وجودية، وكذلك الدين والطعم والكيل كلها علل وجودية. وعليه ففي هذه الحالة الأولى، وهي حالة تعليل الحكم الوجودي بالعلة الوجودية، الحكم الوجودي أي الثبوتي الذي مر معنا، هذا أو هذه الحالة يصح التعليل بها، يعني يصح تعليل الحكم الوجودي بالعلة الوجودية. مثلا الإسكار علة وجودية، وهي علة تحريم الخمر، علة تحريم الخمر. والإجاب والقبول علة لصحة البيع، العلة الإجاب والقبول هذه علة ثبوتية، وصحة البيع حكم ثبوتي، فيصح تعليل الحكم الوجودي أو الثبوتي بالعلة الوجودية. وقول المؤلف فشرط عند المحققين لاستمرار العدم فلا يكون علة للوجود، يقول أنه يشترط في العلة أن تكون وجودية حتى يصح تعليل الحكم بها إذا كان الحكم وجوديا. أما إذا كانت العلة منفية مثل عدم الرضا أو عدم الدين أو عدم الامتثال أو غير ذلك من العلل المنفية، فهذا عندهم وعند المؤلف لا يصح التعليل به. حجتهم في ذلك أن العدم، قال لاستمرار العدم، أن العدم مستمر أي لا نهاية له، معناه أن العلل أو العلة المنفية أو العلل المنفية كثيرة لا يستطيع المجتهد حصرها، لا يستطيع حصرها. أما العلة الوجودية فهي محصورة ويسهل سبرها، ثم إن العدم ليس بشيء، فلهذا لم يجوز المؤلف في ظاهر كلامه، في ظاهر كلامه تعليل الحكم الوجودي بالعلة العدمية. وهذه هي الحالة الثانية، هي تعليل الحكم الوجودي بالعلة العدمية. وكما قلنا هو أمر مختلف فيه، ونسب المؤلف القول بعدم الجواز للمحققين. وممن اشترط كون العلة وجودية، يعني هذا فيه اشتراط كون العلة وجودية، ممن اشترط ذلك أكثر الأحناف، ولكن الجمهور على جواز التعليل، جواز تعليل الحكم الوجودي بالعلة العدمية، مثل تعليل ضرب السيد لعبده لعدم امتثاله. عدم الامتثال هذه علة عدمية، وهي علة الضرب. وقالوا كذلك بطلان بيع الآبق لعدم القدرة على تسليمه، العلة هنا عدم القدرة على تسليم العبد الآبق، والعبد الآبق هو العبد الذي يهرب من سيده ويخرج عن سيطرته، والعبد الآبق هو العبد الذي يهرب من سيده ويخرج عن سيطرته. إذن فعلة بطلان البيع عدم القدرة على تسليم العبد الآبق. ومثلوا لذلك أيضا بوجوب قتل المرتد لانتفاء إسلامه. قتل المرتد حكم وجودي، وانتفاء الإسلام حكم عدمي، وهو علة قتل المرتد. فالصحيح هو جواز تعليل الحكم المثبت بالعلة العدمية، ودليل ذلك الوقوع، ودليل ذلك الوقوع أنه موجود. ثم قال المؤلف رحمه الله: وأما النفي فقيل يجوز علة. الكلام هنا عن العلة العدمية. قال المؤلف: فقيل يجوز علة. ظاهر كلامه رحمه الله أنه يضعف هذا القول، ولكن سبق القول أن الجمهور على جواز ذلك في الحكم المثبت أو الحكم الوجودي. والمؤلف بعدها قال: ولا خلاف في جواز الاستدلال بالنفي على النفي. هنا بدأ الكلام عن الحالة الثالثة، وهي تعليل الحكم المنفي بالعلة العدمية، وهذه لا خلاف فيها كما قال المؤلف رحمه الله. قال تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ما لم يذكر اسم الله عليه عند ذبحه لا يجوز أكله، لا يحل أكله. الحكم هنا منفي، عدم الحل، والعلة علة هذا الحكم أيضا منفية، لم يذكر اسم الله عليه. فجاز تعليل الحكم العدمي بالعلة العدمية بلا خلاف. ولكن ما هو النفي المقصود هنا في الحكم؟ نحن مر معنا أن النفي في الحكم ضربان أو نوعان: النفي الطارئ والنفي الأصلي. والنفي المقصود هنا هو النفي الطارئ كما مر معنا، لا يقصد بذلك النفي الأصلي الذي يسمى البراءة الأصلية. البراءة الأصلية هو البقاء على ما كان قبل ورود الشرع. مثل هذا بينا أننا لا نقف على علة له، ولهذا النفي الذي نستطيع الوقوف على علته هو النفي الطارئ، وهو النفي يعني حكم حادث، هو حادث بعد عدمه، لهذا هو حكم شرعي يجري عليه قياسا العلة والدلالة كما مر معنا. وعليه يجوز تعليله بالنفي إذا كان الحكم نفيه أو النفي في الحكم نفيا طارئا، ولا يجوز إذا كان النفي في الحكم أصليا. لهذا في مسألة تعليل الحكم المنفي لابد من هذا التفصيل. والمؤلف بعدها قال: أما إن قيل بعليته فظاهر، يريد بذلك علية الحكم المنفي نفيا طارئا. سوف يعني يظهر معنى الكلام أو معنى كلام المؤلف أو توجيه المؤلف لاحقا عندما يتكلم عن النفي الأصلي، بأن هذا الكلام يتكلم عنه هو عن النفي الطارئ. إذن يتكلم عن علية الحكم المنفي نفيا طارئا. فإن قيل بعليته فلأن نفيه طارئ، إن ثبت أن له علة منفية يعلل بها، يعني إذا كان هذا الحكم نفيه طارئا وثبت أن له علة منفية فإنه يصح أن يعلل بها، والأمر يعني متوجه كما في ظاهر كلام المؤلف أنه يجوز تعليل الحكم المنفي نفيا طارئا بالعلة العدمية، ومثلنا لذلك. ثم قال المؤلف بعدها: وإلا فمن جهة البقاء على الأصل فيصح فيما يتوقف على وجود الأمر المدعى انتفاؤه، فينتفي لانتفاء شرطه لا في غيره. من جهة البقاء على الأصل يريد بذلك النفي الأصلي، قوله من جهة البقاء على الأصل يريد بذلك النفي الأصلي، الحكم المنفي نفيا أصليا. وقوله قبل ذلك: وإلا أي إذا لم نقل بعلية النفي، فعندها يكون الكلام من باب النفي الأصلي، يعني الحالة التي لا نقبل بها العلة المنفية أن تكون علة للحكم المنفي أن يكون الحكم المنفي نفيه أصليا، عندها يكون الكلام من باب النفي الأصلي أو استصحاب النفي الأصلي الذي لا يفتقر إلى علة وجودية كانت أو عدمية. لهذا قال: فمن جهة البقاء على الأصل، هو النفي الأصلي، نفي صلاة سادسة مثلا أو نفي حج واجب ثان أو نفي صيام واجب أو صيام شهر واجب ثان غير رمضان، كل هذا من في نفي أصلي، الأصل براءة الذمة من ذلك. قال قوله يعني: فيصح فيما يتوقف على وجود الأمر المدعى انتفاؤه، أي في النفي الأصلي يصح الاستدلال بالنفي الأصلي على نفي حكم آخر، مثل الاستدلاء بانتفاء صلاة سادسة على انتفاء حج واجب ثاني، وقد مر معنا. وقوله: فينتفي لانتفاء شرطه، أي هذا الأمر المدعى انتفاؤه إنما انتفى لانتفاء شرطه، لانتفاء شرطه، وشرطه وجود دليل يثبته حتى يخرج من البراءة الأصلية، نحن قلنا الأصل البراءة الذمة، البراءة الأصلية، وحتى يخرج من هذه البراءة الأصلية يشترط الدليل، فشرط وجوده هو الدليل الذي يثبته. والشرط كما مر معنا ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. لهذا إذا انتفى الشرط الذي هو هنا الدليل انتفى الحكم، فيبقى الأمر على البراءة الأصلية حتى يأتي الناقل، والناقل هو الدليل. قال المؤلف: لا في غيره، أي لا يصح الاستدلال بالنفي على النفي على وجود أمر يدعى انتفاؤه إلا في الحالة التي بيناها من الاستدلال بالنفي الأصلي على أمر لم يرد فيه دليل، هذا الذي ذكرناه، إذا كان الاستدلال نفيا على نفي لا صح إلا في هذه الحالة. بقي عندنا حالة رابعة، وهي تعليل الحكم العدمي بالعلة الوجودية، وهذا كما مر معنا أمر متفق على جوازه، مثل عدم نفاذ التصرف بالمال للمهجور عليه، علة ذلك الحجر، الحجر علة ثبوتية، الحكم عدم نفاذ التصرف بالمال علته الحجر، أو عدم صحة التصرف بالإسراف أو السفة، هذه علل وجودية، عدم صحة التصرف بالجنون هكذا كذلك، الجنون علة وجودية وعدم صحة التصرف حكم منفي أو عدمي، فيصح تعليل الحكم العدمي بالعلة الوجودية. قال المؤلف رحمه الله: والظهور، هذا الشرط الثاني الذي اشترطه المؤلف من شروط الجامع حتى يصح التعليل به، ويريد بذلك أن يكون الجامع وصفا ظاهرا، والظاهر ضد الباطن وضد الخفي، والمراد هنا أن العلة تكون مدركة بإحدى الحواس حتى نتمكن من التحقق من وجودها في الأصل، ثم التحقق من وجودها في الفرع حتى يصح الإلحاق أو القياس. فالطعم مثلا في البر يمكن إدراك الطعم، والإسكار في الخمر كذلك، فهذا هو الأصل في الجامع، أن يكون ظاهرا، أن يكون الوصف ظاهرا يمكن إدراكه بالحواس. لكن قد تكون العلة خفية، في بعض الأحيان قد تكون العلة خفية، قال تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وفي الحديث: إنما البيع عن تراض، عند من يصحح الحديث أو يحسنه. هذا يدل على أن الرضا هو المعتبر في العقود، فهو علة صحة العقد، هو العلة، هو الجامع في صحة العقود. لكن الرضا أمر خفي لا يمكن الاطلاع عليه، لا يعلمه إلا صاحبه في قلبه، وكذلك الأمر بالنسبة في القصاص، العلة هي القتل العمد العدوان، القتل العمد العدوان، القتل والعدوان أمر ظاهر، ولكن العمد أمر خفي لا يعلمه إلا فاعله، هل فعل هذا عمدا أم لا. وكذلك الأمر بالنسبة للنطفة، يعني نطفة الزوج في رحم الزوجة، في رحم المرأة، هي علة إثبات النسب ولكنها غير ظاهرة. لهذا إذا كانت العلة لا يمكن الاطلاع عليها باعتبار نفسها، لا يمكن الاطلاع عليها باعتبار نفسها، فإنه ينظر هل يمكن الاطلاع على هذه العلة باعتبار غيرها، يعني باعتبار ما يدل عليها. فإن كانت لا يمكن الاطلاع عليها باعتبار نفسها ولا باعتبار ما يدل عليها، فإن مثل هذا لا يصح التعليل به، تكون خفية ولا نجد دليلا عليها أو لازما من لوازمها، عندها لا يصح التعليل بهذه العلة. وعندما نقول باعتبار ما يدل عليها من غيرها، أي أن هناك أمر ظاهر يلزم من هذه العلة الغير ظاهرة، فهذا الأمر الظاهر يدل على هذه العلة الغير ظاهرة باللزوم، فيدل على هذه العلة باللزوم، ويدل على هذه العلة آثارها التي تكون علامات عليها، مثل الرضا في العقود. الرضا قلنا أمر خفي، أمر خفي، ولكن من لزوم الرضا الإجابة والقبول. مما يدل على الرضا الإيجاب والقبول. فإذا حصل عندنا الإيجاب والقبول كان هذا الأمر الظاهر أمارة على الرضا. فإذا حصل إيجاب القبول دل على رضا المتعاقدين أو المتعاقدين. والعمد في القصاص عمد قلنا أمر خفي لكن يستدل عليه بأمور ظاهرة، كأن يستخدم القاتل أداة حادة كالسيف في القتل أو السلاح الناري، يعني هذه تدل على أن فعله أو قتله كان عمدا. والنطفة في إثبات النسب قلنا أنها أمر خفي، لكن مظنتها هي عقد الزواج الصحيح وكون أن الزوج وطئ الزوجة بعد هذا العقد الصحيح، وهو الذي قلنا كون الزوجة فراشا، يعني الزوجة تكون فراش بعقد زواج صحيح، لهذا جاء في الحديث الولد للفراش. وكذلك البلوغ قالوا هو أمر خفي ولكن يستدل عليه بالاحتلام، فهو أمر ظاهر حسي وهو مظنة البلوغ. ثم قال المؤلف والانضباط ليتعين، هذا هو الشرط الثالث للجامع حتى يصح التعليل به، هو الانضباط. فالعلة لابد أن تكون منضبطة بمعنى أن يكون لها حقيقة معينة محددة مميزة عن غيرها، فهي تكون وصفا مستقرا على حالة واحدة لا يختلف هذا الوصف باختلاف الأشخاص أو الأزمان أو الأحوال. فإذا كان هذا الوصف كذلك كان هذا الوصف منضبطا، طبعا الاختلاف اليسير ما بين الأشخاص والأزمان والأحوال لا يضر في كون هذه العلة منضبطة. فهنا أمران مهمان، أن يتميز الوصف عن غيره لا يختلط بغيره، وأن يكون هذا الوصف أو هذا التميز مستقرا باختلاف الأحوال والأزمان والأشخاص. مثلا السفر هو علة القصر في الصلاة وهو علة الإفطار في نهار رمضان، هذا الوصف أمر منضبط من حيث أنه مستقر في حق الصغير والكبير والرجل والمرأة والضعيف والقوي في الليل والنهار في رمضان في غير رمضان مستقر، والسفر هو سفر. قالوا لهذا يصح التعليل به، ولا يصح التعليل بالمشقة، يعني أن نقول أن القصر في الصلاة في السفر علتها المشقة، لا يصح ذلك، لأن المشقة غير منضبطة تختلف باختلاف الأشخاص. المشقة التي يكابدها كبير السن في السفر ليست كالمشقة التي يكابدها الشاب القوي، وكذلك المشقة التي يكابدها من يسافر برا ليست ذاتها في حق من يسافر في الطائرة مثلا. لذلك لا يصلح التعليل بالمشقة، القياس بها، لأن القياس بها لا يستقيم لعدم استقرارها لأنها لا تنضبط. وكذلك القتل العمد العدوان من الوارث، قتل الوارث للمورث، قتل العمد العدوان من الوارث للمورث، هذا وصف منضبط يصح أن يعلل به. لذلك يصح قياس من قتل الموصي، يعني الموصى له إذا قتل الموصي، إذا قتل الموصي عمدا وعدوانا فإنه يحرم من الوصية كما يحرم قاتل المورث من الميراث. كذلك نهي عن البيع على بيع الغير والخطبة على خطبة الغير. علة ذلك إثارة العدوان والبغضاء بين الناس. هذا يمكن قياسه على استئجار الإنسان على استئجار الغير. هذه العلة منضبطة وهي أيضا موجودة في الأصل والفرع، فينهى عن استئجار الإنسان على استئجار الغير. ثم قال المؤلف رحمه الله: والمناسبة هي حصول مصلحة يغلب ظن القصد لتحصيلها بالحكم كالحاجة مع البيع، وغيره طردي ليس بعلة عند الأكثرين. وقال بعض الشافعية يصح مطلقا وقيل جدلا. المناسبة مرت معنا سريعا. المناسبة هي كون الوصف مظنة لتحقيق الحكمة من الحكم، كون الوصف مظنة لتحقيق الحكمة من الحكم، أي أن هذا الوصف الذي ربط الحكم به من شأنه تحقيق المصلحة التي قصدها الشارع، وهذه المصلحة قد تكون جلب منفعة أو تكميل هذه المنفعة أو دفع مفسدة أو تقليلها أو كلاهما معا. وهذا معنى قول المؤلف وهي حصول مصلحة. وهذه المصلحة يجب أن يغلب على الظن تحققها، يجب أن يغلب على ظن المجتهد تحققها من الحكم. مثال ذلك: رخصة قصر الصلاة لعلة السفر، هذه تشمل على حكمة ومصلحة. الحكمة هي تخفيف المشقة على المسافر، لهذا وصف السفر وصف مناسب تحققت منه علة أو من الحكم الذي عربط به أو علق عليه علة. كذلك حد الزنا، جلد الزاني مثلا أو قذفه، فإن علته العلة هنا فعل الزنا، وهذا الحكم تحقق منه الحكمة، والحكمة هي حفظ الأنساب من الاختلاط، فالوصف هذا مناسب. قطع يد السارق علته السرقة، هذا وصف مناسب أيضا لأن الحكم يتحقق منه مصلحة وهي حفظ الأموال. حد شارب الخمر كذلك يتحقق منه مصلحة، حفظ العقول، حفظ النفس، حفظ المال. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وغيره طردي. والطردي هو الوصف الذي ليس بينه وبين الحكم مناسبة، الطردي، ويختلف عن الاضطراد اللي سنتكلم عنه فيما بعد أو الطرد. والطردي هو الوصف الذي ليس بينه وبين الحكم مناسبة. مثاله: تعليل حرمة الخمر بكونه سائلا، يعني نقول أن علة تحريم الخمر أنه سائل، هذا الوصف ملغى. أو تعليل وجوب حد السرقة بكون السارق غنيا أو يكون السارق فقير. أو تعليل القصر في السفر بأن يكون المسافر رجلا مثلا أو امرأة. مثل هذه الأوصاف ليست بينها وبين الأحكام المذكورة مناسبة، فهذا هو الوصف الطردي، وهذا الوصف الطردي. ومثل هذه الأوصاف اختلفوا فيها على أقوال كما ذكر المؤلف. قول أول: قال المؤلف ليس بعلة عند الأكثرين الجمهور، هذا الذي عليه الجمهور، جمهور العلماء، الوصف الغير مناسب أو الطردي لا يصح التعليل به، الشرع لا يعتبر مثل هذه الأوصاف في الحكم، لأنه لا يعرف من عالم الشرع ترتيب أحكام من غير أن يكون فيها مصلحة أو حكمة، سواء كانت هذه المصلحة ضرورية أو حاجية أو تحسينية. والمؤلف قال بعدها: وقال بعض الشافعية يصح مطلقا، هذا القول الثاني في المسألة. وهو إذا لم يكن الوصف مناسبا يصح أيضا كونه علة، كما أن الوصف المناسب يصح كونه علة. إذن يصح مطلقا التعليل بالوصف إذا كان غير مناسب، هذا قول آخر قاله بعض الشافعية، نسبه المؤلف لبعض الشافعية. وقال بعدها يصح مطلقا أي في أي حال كان، يعني أن بعض الشافعية يقولون بأنه يصح مطلقا التعليل بالوصف غير المناسب، ولكن مطلقا يعني في أي حال كانت، سواء كانت الحال في الجدل أو المناظرة أو في حال آخر كإصدار الأحكام والفتاوى بالسائل أو في حال النوازل، فسواء في حالة الجدل والمناظرة أو في الحالة في إصدار الأحكام والفتاوى وغير ذلك يجوز التعليل بغير المناسب، هذا هو قول بعض الشافعية. القول الثالث قال وقيل جدلا، أي أنه في المناظرات والجدل يجوز للمناظر التعليل بالطرد يعني غير مناسب على سبيل الجدل لا على سبيل إصدار الفتاوى. والواضح أن القول الأول هو الصحيح، وهو الذي عليه الجمهور جمهور العلماء، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى والاعتبار أن يكون المناسب معتبرا في موضع آخر، وإلا فهو مرسل يمتنع الاحتجاج به عند الجمهور، هذا هو الشرط الخامس من شروط اعتبار الوصف علة، وهو أن يكون الجامع وصفا معتبرا. والاعتبار المقصود هو اعتبار الشرع، فالوصف المعلل به لابد أن يكون معتبرا في الشرع، ونعني بذلك أن الشرع يعتبر هذا الوصف في تعليل الأحكام الشرعية، ويكون هذا الاعتبار أن يأتي في الشرع دليل على هذا الاعتبار، إما نصا أو استنباطا كما سيمر معنا، ومر معنا الكلام عن المصالح المعتبرة والملغاة والمرسلة. فالإسكار وصف اعتبره الشارع علة في تحريم الخمر، لذلك يصح التعليل به، وقد اعتبر هذا الوصف بالنص لقوله كل مسكر حرام، وهو حديث متفق عليه. أما الوصف غير المعتبر شرعا لا يجوز التعليل به، لأنه في هذه الحالة يكون الشرع لم يعتبره، يعني يكون ورد في الشرع ما يدل على عدم اعتباره في التعليل. مثال اشتراك الابن والبنت في البنوة بالنسبة للمتوفى، هذا الوصف الاشتراك هل يستدل به على التساوي في ميراث في الميراث بين البنت والابن؟ نقول لا، هذا الوصف لم يعتبره الشارع في الميراث، فهو وصف ملغى ولا يجوز التعليل به، إذ نص الشرع على أن للذكر مثل حظ الأنثيين، فمثل هذا الوصف ليس بمعتبر، والوصف المعتبر هو الوصف الذي يصح التعليل به. ثم قال المؤلف رحمه الله أن يكون المناسب عن الاعتبار، قال أن يكون المناسب معتبرا في موضع آخر، يعني إذا اعتبر الشارع وصفا في تعليل حكم معين فإنه يصح اعتبار هذا الوصف في حكم آخر. مثال قال تعالى وابتلوا اليتامى الآية، هنا اعتبر الشارع وصف الصغر ليكون علة للولاية على مال الصغيرة، فإذا كانت صغيرة يعلل بها ولاية على مالها، العلة هنا هي الصغر وهي علة معتبرة وعليه يجوز التعليل بها في موضع آخر كالولاية في النكاح، قسناها على الولاية في المال لأنها صغيرة، وإذا كانت صغيرة فإنه يحكم بالولاية في نكاحها أو تزويجها. وقول المؤلف وإلا فهو مرسل يمتنع الاحتجاج به عند الجمهور، الوصف إذا لم يكن معتبرا ولا ملغا فإنه يكون عندها مرسلا، وهو الذي لم ينص الشرع على اعتباره ولا على إلغائه، مسكوت عنه. مثل هذا فيه خلاف، هل يصح التعليل به لا يصح، وروي عن الإمام مالك جواز التعليل به، الإمام مالك جوز هذا، والجمهور على عدم الجواز، ولعله الراجح وسبق الكلام عن هذا في المصالح أو في باب المصالح المرسلة. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.